بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، لا يخيب من أمله، ولا يرد من سأله، ولا يقطع من وصله، ولا يسلب من شكره، ولا يبخس من عامله، ولا يكل من توكل عليه، ولا يضل من وثق به والتجأ إليه. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود، وهو للحمد أهل، وأشكره وهو المشكور، وهو للشكر أهل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه المحاضرة وعنوانها التشاؤم وعكسه التفاؤل، هي محاضرة فيما أحسب في غاية من الأهمية في التحكم بمسار العبد في هذه الحياة الدنيا، فإن هذه صفة إن استحكمت في العبد وملكت عليه جوانحه وصارت مسيطرة عليه استطاعت أن تتغلب عليه تغلبا عظيما، وأن تضع الحواجز والعوائق في وجهه، وأن تجعله يتعثر دوما وأبدا، فلا يرجو مستقبلا، ولا يرجو نصرا، ولا يرجو تمكينا. وعكس ذلك التفاؤل. التفاؤل صفة رائعة وصفة جليلة، إن استحكمت في نفس العبد جعلته متوثبا، جعلته عاملا، جعلته ينظر للحياة بمنظار رائع، بمنظار واسع، جعلته يترقب ويأمل نصر الله تبارك وتعالى، ويأمل في التمكين في الأرض، ويأمل في أن تحل مشكلات المسلمين، ويأمل في أن ينزل الله تعالى الطمأنينة على أمة الإسلام. والتفاؤل صفة أساسية في النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي صفة أساسية في جميع الأنبياء، إذ لا يجوز على الأنبياء التشاؤم أبدا. فهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لبنيه:
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
لذلك قال شراح الآية والمفسرون، قالوا إنه باتفاق أهل السنة والجماعة لا يجوز اليأس على جماعة الأنبياء أبدا، واليأس والتشاؤم من الكبائر الكبيرة في شريعتنا الإسلامية، والتفاؤل من الصفات الجليلة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتفائلين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حياته كلها تفاؤل، كلها نظر إلى المستقبل بانشراح صدر وإقبال ورغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، وتوقع للخير، بل وتبشير به. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرته العطرة مليئة بهذا، وناطقة به، وشاهدة عليه، ودالة إليه. ما هو التفاؤل؟ التفاؤل صفة يتوقع معها العبد دوما الخير، صدره ينشرح للخير، يحب سماع الكلمة الحسنة، يحب سماع الأخبار الحسنة، يحب أن يتوقع ما هو حسن من الأمور دوما وأبدا، لا على أرضية من الخيال، ولكن على توقع الخير من الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لا يأتي لهذه الأمة إلا بالخير والثناء والرفعة والبشر والتمكين. هكذا هو دوما وأبدا. والمتشائم والعياذ بالله سيء الظن بالله، سيء الظن بالناس، يتوقع المكروه دوما وأبدا، تجده منقبض الصدر عابسا متجهما دائما يتذكر أحداث السوء وأخبار السوء. هذا فارق كبير في الحقيقة بين المتفائل المقبل وبين المتشائم المحجم. وكتاب الله تبارك وتعالى كله تفاؤل، وآيات رائعة جليلة عظيمة في هذا المعنى. الله تبارك وتعالى يبشر هذه الأمة بالرفعة والتمكين، ويبشرها بالنصر، ويبشرها بزوال أعدائها، ويبشرها بجملة يجدر بكل من يريد أن يتفاءل أن يقرأ كتاب الله تعالى ويتعظ بما ورد فيه. ففيه جملة رائعة من المبشرات ومن التفاؤل. الله تبارك وتعالى قد قال:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
ما هو الشرط؟ ما هو الثمن المدفوع؟
يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
إن هذا لثمن عظيم، ومقابله عظيم أيضا. إذن أنا عندما أسير في الحياة وأعمل وأجتهد لأمكن لدين الله في الأرض، ولأدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولأتحرك حركة إيجابية، فإنني موعود بهذا الوعد الجليل: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا الذي نريد، نريد الاستخلاف، ونريد التمكين، ونريد العودة من جديد إلى ما كنا عليه من السيادة والمجد. هذا هو مرادنا، وهذا هو هدفنا، وهذا هو غاية سعينا في هذه الأرض. والله يبشرنا بذلك ويعدنا بكل هذا، وذلك نعمة جليلة من الله تبارك وتعالى. في أثناء هذا السير وفي أثناء هذا التمكين نتوقع عدوا بل أعداء، ونتوقع عقبات وحواجز، لكن البطل الذكي المتفائل المنشرح الصدر الذي يأمل أن ينصر في هذه الحياة ويتغلب على عقباتها، ينظر إلى هذه العقبات والحواجز من علي، ينظر إليها كأنها أحجار صغيرة يتجنبها ويسير في طريقه ولا تضره شيئا. اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى:
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
هذه سنة قاعدة في الكافرين تتجدد كل آن وكل حين.
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون.
فالمؤمن عندما يقرأ هذه الآية ويعلم أن الأعداء يتربصون به الدوائر ويكيدون له ولدينه ولأمته، فإنه ينشرح بصدره بتلك الآية أيما انشراح، لأن الله يقول: فسينفقونها. وهذا الذي نراه اليوم، ينفقون آلاف الملايين من أجل الكيد للإسلام والمسلمين والإطاحة بهذا الدين العظيم، فسينفقونها، لكن ثم تكون عليهم حسرة. الله أكبر، كل الأموال التي سينفقونها في سبيل القضاء على هذا الدين ستنقلب عليهم حسرة، ولا شك ولا ريب. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طيب، في أثناء المعركة سيكون هناك ضحايا، سيكون هنالك أناس يتضررون، سيكون هنالك جرحى وقتلى، سيكون هنالك يتامى وثكلى، سيكون هنالك ثمن مدفوع ندفعه على الطريق من أجل تحقيق النصر الموعود. الله تبارك وتعالى يقول:
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
لكن الفارق الأساسي الذي يبشرنا ويشيع في نفوسنا التفاؤل:
وترجون من الله ما لا يرجون.
الله أكبر، نحن نرجو السناء والرفعة والتمكين، ونرجو الجنة والدار الآخرة، ونرجو النظر إلى وجه الله الكريم، وهم لا يرجون شيئا من ذلك أبدا، بل منقلبهم إلى النار والعياذ بالله. إن تكونوا تألمون، هذه آية والله ودي أن تكون نبراسا لكل واحد منا وضياء، وأن تكون عنوانا له في كل حين وفي كل مكان. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. سبحان الله العظيم، ما أحسن القرآن وهو يداوي جراح المؤمنين، وهو يخفف من آلامهم، وهو يضمض من جراحهم، وهو يفضح مخططات أعدائهم، ويشرح لهم السنة الكونية في هذه الأرض، ويحملهم حملا على التفاؤل والاستبشار. إن هذا لشيء عجيب. ثم في خاتمة المطاف:
وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
الله أكبر.
وكذلك ننجي المؤمنين.
الله أكبر.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
كل هذه آيات تفوح منها رائحة العبير، عبير التفاؤل والاطمئنان واليقين. أين نحن من هذه الآيات؟ أين نحن من قراءة كتاب الله بتدبر واتعاظ وتفهم ومحاولة إنزال آياته على الواقع؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتفائلين، وحياته تشي بذلك، وأخباره صلى الله عليه وسلم كلها تفاؤل في تفاؤل واستبشار في استبشار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، والمسلمون مستضعفون، وبعضهم يعذب بكرة وعشية، والعذاب يصب عليه صبا. فمن أولئك المستضعفين خباب رضي الله عنه ابن الأرت، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فيقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ القضية صعبة، والابتلاء كبير، والتمكين بعيد، وليس هنالك نور يلوح في الأفق، والكفار متمكنون والمسلمون قليل. فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وهو كهيئة المغضب، فقال: قد كان من كان قبلكم يؤتى بأحدهم فيوضع المنشار في رأسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله، اسمعوا، والله ليتمن الله هذا الأمر، أي الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. الله أكبر. فعاش المسلمون حتى رأوا الراكب يسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله وذئب على غنمه. وهذا تكرر عند عدي بن حاتم رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كريم ابن كرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يحاوره، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك يا عدي وقد خرجت الضعينة من الحيرة تريد مكة لا يتعرض لها أحد؟ فقال: فقلت في نفسي: وأين دعار طي؟ اللصوص القبيلة هذه تقطع الطريق، أين هم من هذه الضعينة التي هي صيد سهل؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تفتحن كنوز كسرى. فتعجب عدي، قال: كسرى بن هرمز؟ كسرى هذا اللي هو إمبراطور فارس العظيم؟ قال: كسرى بن هرمز. فعاش عدي حتى فتحت كنوز كسرى وقسمت وكان له فيها نصيب. الله أكبر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، ونحن الآن في زمان الهجرة وفي ذكريات الهجرة الرائعة التي هي كلها تفاؤل في تفاؤل. في طريق الهجرة يلحق به سراقة وتجري عليه قصة المعلومة، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى؟ طبعا هذا كان مستحيلا، كان حلما من الأحلام، كان ما يمكن أن يكون ولا يمكن أن يدور في ذهن أحد ولا حتى في الخيال. فقال: كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. فعاش سراقة حتى ناداه عمر رضي الله عنه في زمان الفتح، فتح فارس، وألبسه سواري كسرى في مشهد مهيب جليل. وأعرابي من بني مالك يلبس سواري كسرى بن هرمز، هذا كان مستحيلا، بل كان أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة. لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويبشر الآخرين بأمور جليلة عظيمة في المدلهمات الكبيرة والظلمات المحلولكة الظلمة، يبشرهم صلى الله عليه وسلم بأجمل البشرى وأحسنها. ولا يفوتني الخندق، وقد وصفه الله تعالى بأعظم ما وصف غزوة في كتابه، وكان الوصف عظيما رائعا وفي الوقت نفسه شديدا جدا.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
فإذا قال الله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لك أن تتخيل كيف كان حجم المعركة وكيف كان أثرها على المسلمين وكيف كان حالهم. هذا حذيفة رضي الله عنه يكون في جمع من التابعين، فيقولون له: رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أكتافنا. فقال: لا تقل هذا يا ابن أخي، فلقد رأيتني ونحن في الأحزاب وفي شدة من البر وفي شدة من الريح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة العظام: من يذهب إلى القوم فيعرف خبرهم ويرجع وأضمن له الجنة؟ الله أكبر. فيقول: والله ما قام منا أحد. لنتخيل حجم الزلزال والخوف الشديد الذي كانوا فيه والبرد والريح، يقول والله ما قام منا أحد، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ويضمن لمن ذهب الرجوع والجنة ما قام أحد، حتى قال قم يا حذيفة، فلم أجد بدا حين ناداني من أن أقوم فقام وذهب. حتى تتخيلوا كيف كانت الغزوة في تلك الأثناء، تعترضهم صخرة كدية صلبة في الخندق، فينزل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيضربها 3 ضربات فيلمع منها 3 أنوار، ويكبر النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذه قصور كسرى، الله أكبر هذه قصور قيصر، الله أكبر هذه قصور اليمن. هكذا كان يفعل، ومما حمل المنافقين أن يقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقولون يعدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته. هكذا كانوا، هكذا كان المنافقون يقولون، لكن المؤمنين، لكن الصالحين الثابتين كان لهم رأي آخر، كانوا مستبشرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في بدر، سيروا وأبشروا فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هكذا يبشرهم وهكذا يثبتهم ويدلهم على مواضع الفأل ومواضع الاستبشار والخير، ويبعدهم عن شبح اليأس والقنوط والتشاؤم صلى الله عليه وسلم. بل كان يغير أسماء صحابته الذين سموا في الجاهلية بأسماء سيئة رجاء التفاؤل بأسمائهم. وهكذا كانت حياته الشريفة. من الذي يبعث عليه التفاؤل وهو ضد التشاؤم؟ ما الذي يفعله في العبد؟ إنه يجعل العبد يسير في الحياة بعزيمة ماضية وثبات عظيم وقوة انبعاث لعمل الخير ولتحقيق موعود الله في الأرض. هذا يكفي، يكفي أن تكون عندي هذه النفسية، النفسية الرائعة العظيمة التي تستصغر كل شيء أمامها مقابل تحقيق هدفها. هذا شيء جميل وجليل. لكن رأيتم الذي يفعل ذلك يتفاءل بدون عمل لا يحصل على شيء. للتفاؤل، التفاؤل مقترن بالعمل، يقترنان ويمشيان سويا، تفاؤل في نفسيته في صفاته مع عمل جبار يبذله سيصل إن شاء الله تعالى إلى ما يريد. هذا أمر مهم. ثانيا، وقدوة يشيع خلق التفاؤل ويطرد التشاؤم في من حوله، فإن رأوه كذلك ثابتا ثبات الجبال وثبات الرواسي فإنهم يشيع فيهم تفاؤل ويطردون عنهم التشاؤم، ويكون قدوة لقومه ويكون محركا لهم أيما تحريك. مجرد أن يسمعوا اسمه أو أن يروا صورته أو يلمسوا آثاره وعمله أو يقفوا على أقواله تنبعث فيهم قوة غريبة، تنبعث فيهم قوة جليلة تحركهم حركة عظيمة لتحقيق ما يتفاءلون به ويرجونه، ويبعدون عن أنفسهم شبح التشاؤم واليأس. فالتفاؤل صفة عظيمة جليلة جدا، وهي صفة أيها الإخوة تعمل على تدمير كل مخططات الأعداء. فإن الأعداء يدفعون آلاف الملايين بدراسات استراتيجية وبإنشاء معاهد وبعمل دراسات طويلة، يدفعون فيها شيئا عظيما مقابل إحباطنا وتيئيسنا وجعلنا متشائمين، ويبعدون كل البعد عن الأمل والتفاؤل والاستبشار. يدفعون كل ما يستطيعون من أجل هذا، لأنهم يعلمون أن المسلمين قوة هائلة لا قبل لهم بهم أبدا، وقد جربوا ذلك على مدار الحملات الصليبية ففشلوا أيما فشل، ولقد تأكد لديهم ووقر في قلوبهم وصدورهم أن المسلمين لابد أن يعاملوا معاملة أخرى تختلف عن المعاملة العسكرية، فعمدوا إلى تحطيم نفسية المسلمين وتيئيسهم وإيصال الأخبار السيئة لهم وحجب كل ما يمكن أن يبعث فيهم الأمل ويبعث فيهم الخير ويحركهم تحريكا. هكذا يفعلون. فإذا نحن تفاءلنا واستبشرنا حطمنا جميع مخططات الأعداء وجعلناها تحت أقدامنا، وتحركنا لنحقق موعود الله تعالى في الأرض. هذا أمر لا يفقهه الأعداء ولا يعرفونه ولا يدركونه، وهم إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الانتحار وإلى اليأس وإلى زيارة العيادات النفسية. هكذا هم وهكذا نحن. فما أجمل هذه الصورة وما أسوأ تلك المقابلة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا نحن وليس جيل الصحابة؟ جيل الصحابة ذكرت لكم ماذا كان يبشرهم به. كيف كان يبشرنا نحن الذي سنجيء في آخر الزمان ويجعلنا نتفاءل؟ اسمعوا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض مشرقها ومغربها، يعني جمع لي الأرض، فكأني أنظر إليها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. نعم، ملك أمتي سيبلغ ما جمع لي من هذه الأرض، وقد جمعت له كل الأرض، واليوم أمته في القارات الخمس، أمته منتشرة انتشارا رائعا جليلا، انتشار الضوء بعد الظلام وظهور الفجر بعد الليل الطويل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الأمير ذلك الأمير. وفتحت بعد 8 قرون ونصف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، 57 و800، على يد شاب متوقد متوثب عمره 23 سنة، محمد الفاتح رحمة الله عليه. وجاء جماعة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فسألوه: أي المدينتين تفتح أولا، رومية أو القسطنطينية؟ انظروا التفاؤل. هذه أمم الأرض العظام والحضارات العظيمة والعدد الكبير، لكنهم متفائلون رضي الله عنه. فدعا بصندوق له حلق ففتحوا، فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نكتب، فسئل صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، رومية أو القسطنطينية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا. وهرقل أين مكانه؟ القسطنطينية. ففتحت ونحن ننتظر فتح رومية. هذا موعود الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف أبدا. فرومية ستفتح ومعاقل الشرك ستنهار وتختفي، هذا أمر حتمي إن شاء الله تعالى، نرجو أن نراه وأن نفرح به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي تعالى فاقتله. متى قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولمن قال هذا؟ أقاله للقوم الذين يتربص بهم يهود بني قريظة وبني قينقاع وبني نضير؟ لا والله، إنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود سيكونون في آخر الزمان قوة عظيما، ولتعلن علوا كبيرا، وهم يعيشون الآن في العلو الكبير الذي لا علو لهم بعده، وسيندحرون إن شاء الله تعالى بعده. لذلك بشر هؤلاء الذين يحتاجون البشارة في مقابلة عدو ماكر شرس، عدو صعب جدا، بل هو أمكر خلق الله وأشدهم شراسة في مواجهة المؤمنين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهو عدو شرس صعب يمكر بنا ويحرض علينا الأمم اليوم، ويسوق الأمم العالمية لحربنا ولعداوتنا ولتحطيمنا، لكن هيهات هيهات، فإننا سننتصر عليه انتصارا رائعا جليلا يدوي في جنبات الزمان، وسنرى هذا إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالمسيح عيسى بن مريم، ينزل آخر الزمان على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وهي موجودة الآن معروفة يعرفها أهل الشام، سينزل عليها عيسى عليه الصلاة والسلام ويقاتل مع المهدي الدجال على أبواب لد في فلسطين، فيقتله هنالك وينهزم اليهود إلى غير رجعة إن شاء الله تعالى. وبشرنا بظهور المهدي، وقد وردت فيه أحاديث صحيحة لا سبيل لردها أبدا، ليس مهدي الرافضة ولكن مهدي أهل السنة والجماعة. وقد وردت فيه أحاديث صحيحة وضعيفة وموضوعة، لكن يكفينا الأحاديث الصحيحة والحسنة التي وردت في شأن المهدي، وأنه سيأتي آخر الزمان ويحكم بالعدل ويسوق الأمة هذه إلى مراد الله تعالى فيها، وإلى النصر والتمكين والسناء والرفعة والبشر والعزة إن شاء الله تعالى. هذه أخبار أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، لنا ليس للصحابة، لنا نحن، هذه الأمة آخر الزمان التي تعبت كثيرا وشقيت طويلا بالبعد عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فهي أخيرا تقطف ثمار النصر وتسير في طريق العزة والكرامة. لأول مرة الأمة تتلمس طريقها، وكلما تبصرت طريقها أكثر فأكثر اشتدت الحملة العالمية عليها، وتوارد عليها الأعداء وتكالبوا وتداعوا أيما تداعي. وهذه بشرى، كلما وجدتم الأعداء يتداعون أكثر فأكثر اعلموا أن الأمة قد عرفت طريقها ولزمته أكثر فأكثر. هذا أمر معلوم ومعروف جدا جدا. كيف كان السلف يستبشرون؟ والله يا إخوة يعني أخبار رائعة جدا وجليلة جدا. يعني من كان هنالك أحد العلماء الكبار الذين هم يعني في الحقيقة مغمورون الآن، ما يعرفهم أكثر الناس، وهو أبو عثمان الحيري النيسابوري. كان في نيسابور وهو من أهل القرن الثالث، القرون المفضلة، فكان في نيسابور، وكان هنالك وال قد تمكن وتغلب في نيسابور اسمه أحمد الخجستاني، الخجستاني هكذا. فهذا الوالي ظالم، فركز الوالي حربة في الأرض ونادى التجار وقال دمكم حلال إن لم تغطوا هذه الحربة بالذهب. ظالم، وكيف تغطى حربة طويلة بالذهب؟ يعني يحتاج إلى كمية هائلة وليست عندهم. فجاءوا إلى من؟ إلى أبي عثمان الحيري النيسابوري هذا. قالوا له يا أبا عثمان، أحد التجار جاء له ب3000 درهم، قال هذا ما أملك، ولقد سمعت ما قال هذا الرجل، فما العمل؟ قال توكلني في إنفاقها بما يعود عليك بالمنفعة؟ قال نعم. قال فأخذها منه وأنفقها على الفقراء والمساكين، حتى إذا بقيت ليلة على موعود هذا الخجستاني الظالم ظل يحييها طيلة الليل، يحيي هذه الليلة. من؟ أبو عثمان. فلما أذن مؤذن للفجر وهو إمام المسجد وإمام محلة بلده وكذا، فماذا قال؟ تفاؤلا واستبشارا بموعود الله تعالى في إهلاك الظالمين وإحقاق العدل، ويقينه الكلي بهذا، ويقول يا رب أقسم عليك لتفعلن شيئا مع هذا الظالم، والله يا رب لا أقيم الصلاة حتى تنجلي الغمة. اسمعوا يا إخوة التفاؤل والاستبشار بأن الله معنا. قال يا رب والله لا أقيم الصلاة حتى تنجلي الغمة وتنفرج الأزمة. والمؤذن أذن والناس ينتظرون الصلاة في المسجد، فأرسل خادمه قال اذهب وتحسس الأخبار، هناك شيء. ذهب ورجع، ما هناك شيء. فعاد يقسم على الله ويسجد ويدعو الله تبارك وتعالى. فذهب الخادم مرة ثانية فعاد مسرعا وقال شق بطن أحمد الخجستاني، فأخذ في إقامة الصلاة. الذهبي يقول بهذا يعظم مشايخ الوقت، بهذا الفعل ومثيله يعظم مشايخ الوقت، يعظمون الذين يتفاءلون ويستبشرون ويفزع إليهم الناس الملمات. انظر تفاؤل واستبشار. التفاؤل عندهم أيضا في الاستسقاء، وهو من أعظم مظاهر التفاؤل والاستبشار، ومن أعظم الأمور التي يتفاءلون بها ويستبشرون ويطردون عن شبح اليأس والقنوط. نحن ما نعرف يا إخوة الاستسقاء، نحن ما ندرك ما معنى الاستسقاء. الاستسقاء هو التجاء كامل وتفاؤل عظيم واستبشار برحمة الله، ليس بعد استبشار. نحن لا ندري، نحن نخرج للاستسقاء وبيوتنا ملأة بالماء، نحن نخرج للاستسقاء وخزانة المياه مملوءة، أي قلق وأي خوف وأي تشاؤم من هذا، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء حتى نفزع للاستسقاء. فقد كانوا يستسقون لما كانوا يشفون على الهلاك، إما أن ينزل المطر وإما أن يموتوا جميعهم، يموتوا جميعهم عطشا وظمأ. فماذا كانوا يصنعون؟ استبشارا بالدعاء وتفاؤلا به، كانوا يعطشون دوابهم 3 أيام ويصومون 3 أيام ويخرجون إلى المصلى في اليوم الثالث وقد أعطشوا دوابهم وقد أعطشوا الأولاد الصغار، وخرجوا جميعهم عن بكرة أبيهم رجالا ونساء، وهم عطاشا لا يملكون لأنفسهم سببا من أسباب الأرض، قد انقطعت بهم الأسباب، فيخرجون وقد انقطعت بهم الأسباب تماما. هكذا كانوا يستسقون فلا يعودون إلا وقد نزل المطر. أنا لا أعلم أنه قد حدث استسقاء في تاريخ السلف رجعوا بدون أن يمطروا، وقد كانوا يستسقون في صيف قائض وليس في السماء سحابة واحدة. والمنذر بن سعيد في الأندلس عطشوا واضطروا للاستسقاء، خلاص انقطعت بهم الأسباب. فيقول المنذر لخادمي اذهب وانظر ما حال أمير المؤمنين اليوم، يعني إيش حاله في الاستسقاء. فرجع وقال له ما رأيته أخشع منه في يومي هذا، قد لبس خشن الثياب وافترش التراب وقال وكشف رأسه وقال يا رب لا تعذب الرعية بذنوبي. اسمعوا فماذا قال المنذر استبشارا وتفاؤلا، قال يا غلام احمل الممطرة معك، احمل الممطرة معك، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. الله أكبر. هكذا وعادوا وقد أمطروا مطرا عظيما رائعا. الأصمعي يقول في البادية نحن والأهل البادية في ظمأ شديد ما عندهم ماء، وقد استسقوا مرارا فلم يسقوا. قال فخرجت امرأة عجوز طاعنة في السن كشفت عن شعرها فإذا هو أبيض كله، قالت يا رب هذه شيبتي وهذه عجزي وهذا عجزي فاسقنا، كشفت شعرها لله تعالى. قال والله ما تمت كلمتها حتى وثارت في السماء سحابة وسقوا سقيا عظيمة جليلة. انظروا كيف يعني يستبشرون وكيف لا ييأسون ولا يقنطون رحمة الله تعالى عليهم. والأحداث الجليلة العظيمة بمجيء الصليبيين واحتلالهم الساحل الشامي، بل حتى في داخل الشام احتلوا بيت المقدس وأخذوا الرها التي اليوم أورفا في جنوب تركيا، وأسسوا ممالك وكراسية للنصرانية وبقوا في بلاد الشام سنوات طويلة جدا، لكن المسلمين هم المسلمون لا يقنطون ويستبشرون كل البشرى. فالذي حدث أنهم جاهدوا أولئك الصليبيين مجاهدة رائعة، وبرز لهم صلاح الدين ومن قبله نور الدين، ومن استبشار نور الدين وتفاؤله أنه بنى المنبر الذي سيخطب عليه بعد ذلك في بيت المقدس إذا فتح، يعني بناه وأعده وأبقاه في حلب، فإذا فتح بيت المقدس جروه على عجلات، ومنبر ضخم هائل موجود في الصور رأيتم أن تروه، جروه على عجلات إلى بيت المقدس ليخطب عليه، لكن الله ما كتب هذا لنور الدين وكتبه لصلاح الدين. فلما فتح صلاح الدين القدس تذكر المنبر الذي صنعه نور الدين، ومن باب الوفاء أمر بأن يجلب من حلب على عجلات كبار إلى بيت المقدس، ووضع وخطب عليه أول خطبة بعد 91 سنة من الاحتلال الصليبي الغاشم، وبقي حتى سنة 89 و300 وألف، يعني 1969 ميلادي، حتى أحرقه اليهود في حريق المسجد الأقصى. وهناك صور رائعة عن هذا المنبر، تجدون منبر نور الدين وقد بقي قرونا طويلة صامدا يخطب عليه، لكن اليهود الغادرون أحرقوه بعد ذلك في ذلك الحريق المشهور. التتار يا إخوة، ما أدراك ما التتار؟ التتار تفاؤل المسلمين في مصر في أيام قطز السلطان المملوكي، أول سلطان مملوكي. التتار نحن بس نسمع التتار هكذا، لكنهم كانوا مخيفين للغاية، كانوا يأكلون الدواب وهي نيئة، ويأكلون الحشرات ويأكلون الحيوانات أي حيوان أمامهم، ويقتلون الرجال والنساء والكبار والصغار وبدون تمييز ولا رحمة ولا شفقة، وكانوا كالسيل إذا انحدر لا يقف أمامهم شيء، وكانت مدة فتحهم هي مدة سيرهم، ما يقف أمامهم أحد نهائيا. وقتلوا الملايين من المسلمين في بلاد ما وراء النهر وفي إيران ما هو إيران اليوم يعني، وجاءوا إلى بغداد وقتلوا فيها أكثر من مليون، وأحرقوا حلبا ودخلوا دمشق، ولم يبق لهم من الممالك من يستطيع أن يقف في وجه إلا مصر. فعقد قطز مجلسا حربيا، وجاء بالشيخ الكبير سلطان العلماء وإمامه آنذاك بل في كل العصور، عز الدين ابن عبد السلام السلمي الدمشقي المصري، جاء به إلى مجلس الحرب هذا ليستشيره وليفتيهم في شؤونه. فقال قطز نريد مالا، المهم قصة طويلة ما يسمح الوقت، ففي نهاية الحديث قال اخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. أيستطيع أحد أن يقول هذا يا أخوان؟ في ظل هجمة تترية مغولية صعبة، والممالك العظام التي أعظم من مصر بكثير هدمت وما وقفت أمام التتار وأحرقت وقتل فيها عشرات الملايين، فكيف يقول هذا العالم هذا الكلام؟ إنه يقوله لما رأى أنهم قد استنفذوا الأسباب الأرضية، وانقطعت بهم الأسباب ولم يبق لهم إلا حبل الله تعالى يتمسكون به، ولما وصلوا إلى مرحلة الاضطرار فقد علم أن الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لذلك كان واثقا متفائلا مستبشرا يطرد عن الناس التشاؤم، اخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. سبحان الله، هذا ما يقوله أحد يعني، لكن المقام يقتضي. وإذا انهزم المصريون من المماليك والعربان وأهل القاهرة وأهل البلاد الأخرى كبر على أمة الإسلام، لأن ما عاد يقف أمام أحد، خلاص كل القوى الإسلامية انهارت، فلم يبق إلا هؤلاء. وخرجوا في 25 من رمضان إلى يريدون الشام، والتتار خرجوا من الشام يريدون مصر، فالتقوا بالقرب من بيسان بقرية يقال لها عين جالوت في 25 من رمضان في يوم الجمعة في سنة 58 و600. وقطز لم يبدأ المعركة إلا بعد الظهر لما يدعو له الخطباء في المنابر في العالم الإسلامي وتميل الشمس وتهب الرياح، ودخل المعركة وانهزم المصريون في بداية أيما انهزم. لكن قطز ماذا صنع؟ استبشارا أيضا وتفاؤلا بنصر الله نزل عن جواده، القائد ما ينزل عن جواده أبدا، نزل عن جواده ورمى خوذته ونادى بأعلى صوته في جنوده الهاربين وإسلاما ثلاث مرات يا إخوة، يصيح حتى تجمع حوله الجند وسمعوا صوته وعرفوه، والتقوا مرة أخرى مع التتار وهزموهم لأول مرة في تاريخ التتار، يهزمون لأول مرة، معركة رائعة جدا جدا تفاءل فيها المسلمون فانتصروا. وتكرر هذا في شقحب في سنة 270، والتتار جاءوا يحاصرون دمشق، فكان شيخ الإسلام يقول ابن تيمية وكان مجاهدا آنذاك أيضا يقول والله الذي لا إله إلا هو سننتصر. فقالوا لو قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا وللبركة لا تعليقا، قال والله الذي لا إله إلا هو سننتصر. انظروا كيف الأئمة العظام ومشايخ الإسلام الكبار والعلماء يشيعون في الناس الأمان والطمأنينة والتفاؤل، ويحملونهم على التفاؤل حملا ويطردون عنهم شبح اليأس المهلك المقعد أيما إقعاد. فانتصر المسلمون على التتار وانزاحت هذه الغمة وعاش المسلمون وعاشت أمة الإسلام. وهكذا حتى العصر الحديث لما جاء الاستخراب العالمي ووطئت أقدامه النجسة أرض المسلمين وفعلوا بهم الأفاعيل، لكن الله تبارك وتعالى يترك أمة الإسلام فأنبت لهم نابتة من المجاهدين، وقفت أمامهم شوكة في حلوقهم وجنوبهم، فلم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا. نعم استخربوا بلاد الإسلام مدة من الزمان، لكنهم خرجوا منها راغمين ذليلين مهينين بعد ذلك، لم يملكوا لأنفسهم شيئا. هذه الجزائر بعد 32 سنة، يا إخوة 132 سنة الاستخراب الفرنسي في الجزائر، تصوروا أجيال تلو أجيال، قرابة 5 أجيال تبرز، والاستعمار أو الاستخراب، الكلمة الصحيحة الاستخراب الفرنسي في الديار. لكن الله أتى لهم بعبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي وهؤلاء الكبار العظماء. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، هذا كان شعارهم الذي يقاومون به المستخربين الفرنسيين. وصل الأمر بفرنسا إلى أن ضمت الجزائر وأعلنتها مقاطعة فرنسية جنوبية، وأعطت أهلها الجنسية الفرنسية الأصلية. مع ذلك ما يأس عبد الحميد، ولا يأس البشير الإبراهيمي، ولا يأست أولئك الثلة الطاهرة العظيمة التي قامت تدافع عن الإسلام والمسلمين وتعلم العربية بعد أن كادت تمحى تماما في الجزائر. ويتفاءلون ويستبشرون ويشيعون في الناس الفأل والاستبشار، وأن منصورون وأن الاستخراب الفرنسي سينجلي ويخرج عن الجزائر، وهذا ما حدث. ولولا أن قطف العلمانيون اللصوص السارقون قطفوا الثمرة واستولوا على الحكم لكان الأمر خلاف ما هو عليه اليوم، لكن هكذا قدر. وفي فلسطين لما ادلهمت الملمات واحلولك الظلام وصار أهل فلسطين كالشياه في الليلة المطيرة، الاستخراب البريطاني فوق رؤوسهم واليهود يفعلون بهم الأفاعيل، ساق الله شيخا ضعيفا بمفرده لا يملك لنفسه شيئا، محكوم عليه بالإعدام في سوريا، وهو شيخ سوري أهل اللاذقية، ساقه من اللاذقية هاربا إلى حيفا، واستقر في جامع حيفا الكبير يعلم الفلسطينيين أصول دينهم والإسلام والإيمان والجهاد في سبيل الله، ويذكرهم ويبشرهم ويمنيهم ويصطفي الرجال الشجعان منهم، ويقاتل الإنجليز في معارك رائعة، ألا هو الشيخ الكبير عز الدين القسام رحمة الله عليه، يقاتل الإنجليز في معارك رائعة تكتب بأحرف من نور، ثم بعد ذلك يستشهد، لكن الله يبقي ذكره ويبقي أثره بعد ذلك بعقود طويلة. في سنة 1987 تخرج كوكبة طاهرة تنتسب إلى القسام وإلى تراث القسام، وتشعل النار في قلوب اليهود وفي الأرض التي استولى عليها اليهود، وتذيقهم صنوف العذاب، وتنبعث صحوة إسلامية رائدها القسام، وأملها لقاء الله تعالى والجنة والجهاد في سبيل الله أسمى أمانيها. فتنبعث هذه الكوكبة الطاهرة القسامية لتذيق اليهود أسوأ أنواع العذاب، ويجلو اليهود ويخرجون من غزة راغمين ذليلين مهينين، ويسلمونها إلى السلطة، وقدر الله ماض، وإلا فكان اليهود سينسحبون من كل فلسطين بسبب شوكة أولئك القسامين العظماء، وهم الآن الراية العليا لهم في فلسطين ولله الحمد، بعد أن خيم على فلسطين ظلام طويل، ظلام الماركسية والشيوعية والبعثية والناصرية والقومية. ساق الله هذا الرجل لتكون الراية اليوم راية إسلامية رائعة، وأكثر أهل فلسطين يستندون إليها ويكونون تحتها وخلفها ولله الحمد والمنة. هذه نعمة جليلة، حركات الإصلاح التي بعثها الله تعالى في دياجير الظلمة، حركة شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب، وحركة الشيخ الكبير السنوسي، وحركة المهدي على ما فيها. ومن المهدي ماذا صنع يا إخوة؟ وماذا صنع أهل السودان؟ لقد قتلوا جوردن الإنجليزي، وهزموا الجيش البريطاني في المعركة، وفعلوا به الأفاعيل، ولولا الخيانات ولولا ما حدث آنذاك لكان الإنجليز قد جلوا عن السودان ثم عن مصر، لكن قضاء الله تعالى ماض وما قدره كان جل جلاله. إذن هذه الحركات وهؤلاء الرجال العظماء، هؤلاء مستبشرون متفائلون. وهل رأيتم أعظم من شيخ مشلول على كرسي متحرك يقود الانتفاضة في فلسطين وهو الشيخ أحمد ياسين، وقد شل وكان في صدر شبابه وفي أوائل أيامه، فإذا هو لا يقعد ولا ييأس ولا يحبط ويمتلئ تفاؤلا بنصرة الإسلام في وقت لم يكن هناك شيء يبشر بنصرة الإسلام، ثم يعمل ويجتهد وهو المشلول القاعد على كرسي فيحصل له ما يحصل، ويخرج بانتفاضة رائعة جهادية أولى سنة 1987، ثم تقف بعد ذلك بست سنوات بمؤتمر مدريد، ثم تعود بعد ذلك أقوى مما كانت مرات وكرات في سنة 2040 في سنة 2000، فتعود انتفاضة رائعة جليلة ما زال يقودها إلى اليوم شيخ مقعد، شيخ مشلول. ألأحد من الناس عذر اليوم في التشاؤم والقعود؟ ألأحد من الناس عذر اليوم في عدم التفاؤل وعدم الاستبشار ونحن نرى شيخا جليلا مهيبا مشلولا مقعدا يقود الفلسطينيين إلى العز وإلى السيادة وإلى التمكين، ويحسبون له ألف حساب. اليهود ومن شايع اليهود ومن سار وراء اليهود يحسبون له ألف حساب ويدارونه ويتصلون به اتصالات سرية لا تكاد تنقطع، يريدون منه أن يخفف من موقفه وأن يتنازل عن عمليات الاستشهادية وأن يخفف منها شيئا ما، لكن الله تعالى غالب على أمره. هؤلاء قوم واعون عرفوا مكائد الأعداء وجربوها طويلا فما كانوا لينخدعوا بعد ذلك أبدا. واليوم أيها الإخوة نرى في العراق نرى مقاومة رائعة، مقاومة تعيد لنا التفاؤل والاستبشار. هؤلاء العراقيون الذين قالوا أنهم سيستقبلون اليهود بالورود وسيستقبلون بالزغاريد وسيستقبلونهم بالترحاب وفتح الأذرع لهم، انظروا ماذا يصنعون بالصليبيين وبأعوان الصليبيين المتصهينين، ماذا يصنعون بهم ويذيقونهم سوء العذاب على ضعف شديد مادي فيهم. ليس عندهم سلاح طيران وليس عندهم شيء يغطي هذه الطائرات الهائلة ويقاومها، طائرات صعبة جدا وأفعال صعبة جدا، لكن عندهم سلاح من سلاح الإيمان والمقاومة، عندهم شيء يتشبثون به أن هذه الديار ديار إسلامية لا يجوز أن تسلم لكافر صليبي أبدا، مهما كان مهما كان النظام المتسلط الباغي وظلمه وإذايته لهم، لكن الأوطان لا تسلم، أوطان الإسلام لا تسلم ولا تعطى للكافر أبدا. فقاوموا مقاومة عجيبة، بل بدأت البارحة عمليات استشهادية، وإذا تواترت هذه العمليات الاستشهادية فسيقعون أولئك في مستنقع لا مخرج لهم منه إن شاء الله. يا إخوة الفيتناميون أيكونون أعز منا وأكرم؟ الفيتناميون سنوات يذيقون أولئك الصليبيين سوء العذاب ويفعلون بهم الأفاعيل، نحن ما أدركنا هذا كنا صغارا، لكن الفيتناميون وهم وثنيون فعلوا بهم الأفاعيل الصعبة ونكسوهم على رؤوسهم واضطروا اضطرارا للخروج راغمين ذليلين مهينين. فيتنام التي ليس لها تاريخ وليس لها دين وليس لها إله يؤمنون به ويلتصقون بشرعه ويتوكلون عليه، ما بالنا نحن الأمة العظيمة أمة التاريخ والحضارة وأمة الإسلام وأمة تعبد الله الواحد القهار، أنكون نحن أقل منهم؟ نأخذ بهذه عبرة ونتفائل ونستبشر. واليوم هو اليوم العاشر ولم يصلوا إلا إلى هباء منثور، وأرجو أن لا يصلوا إلى شيء إن شاء الله. لكن حتى لو انهزم العراقيون ولا قدر الله ودخل الأمريكان ليس لهم قرار وليس لهم مكث، وسيذاقون سوء العذاب وستذكرون ما أقول لكم. والقضية ليست قضية كلام كما يقولون للأسف بعض بني جلدتنا من الكتبة الذين يقهروننا بذلهم وخضوعهم
ورؤيتهم التشاؤمية الكبيرة وسوداويتهم يقولون هذا كله إعلان فارغ وكله يعني كذا، وأمريكا ستتمكن وستنتصر، هكذا يقولون في وسائل إعلامنا وجرائدنا بعض الكتاب للأسف الشديد ممن أعمى الله بصيرتهم وبصائرهم. فيا إخوة، رغما عن هؤلاء ورغما عن كل المتشائمين سننتصر إن شاء الله. وكل هذه الأفعال هي وكل الذي يجري علينا أمة الإسلام اليوم، سواء كان في العراق أو في فلسطين أو الشيشان أو كشمير أو فلبين أو أركان الشيوعيون، أو كل الذي يجري اليوم مقدمة لنصر جليل. وأشد ساعات الليل حلكة ما كان قبل الفجر مباشرة، وألمح الضوء في نهاية النفق المظلم، والفجر آت قريب، صبرا جميلا ما أقرب الفرج. من راقب الله في الأمور نجا، من راقب الله لم ينله أذى، وكان منه الله حيث رجا. اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي. هذا شعارنا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويشيع فينا التفاؤل، ويشيع فينا ويبعد عنا شبح اليأس والقنوط، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بالمرصاد متفاهل بالسبق دون جياد، متفاهل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد، متفاهل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو باد.
أنا أقول فقط يا أخوان، لا نصغر الأمور، لا نهول ولا نهون، فإن التهويل جريمة والتهوين جريمة، ويجب أن يعرف الناس الحقائق. نحن ما عندنا شيء نخفي عنهم يا إخوة، نحن عندنا دين عظيم وإسلام رائع، وعندنا وعد بالنصر والتمكين، فلماذا نخشى؟ لماذا نخشى من نشر الحقائق؟ وما الذي نخشاه أصلا؟ فننشر الحقائق كما هي، وكل هذا الذي يجري كما قلت لكم مقدمة للنصر والتمكين. من يصدق يا إخوة أن تركيا العلمانية التي كافح أتاتورك طويلا ليبعدها عن دينها وإسلامها، وكان قد أمر الأتراك بأن لا يؤذنوا حتى بالعربية، تصوروا، قلب الأذان من العربية إلى التركية الأذان، فلما سمع الأتراك الأذان بالعربية في سنة 1380 1960 عندما جاء عدنان مندريس بعد عصمة إينينو خليفة أتاتورك الهالكين، جاء عدنان مندريس وعاد الأذان بالعربية وفتح مدارس الأئمة والخطباء، سجد الأتراك في الشوارع يبكون، سجد الأتراك في الشوارع يبكون بعد 25 سنة من عدم سماعهم الأذان باللغة العربية. فمن يصدق أن تركيا اليوم بدأت تعرف طريقها ويحكمها حزب إسلامي؟ كان هذا خيالا، مستحيل أن يدخل رجل واحد إسلامي إلى البرلمان، مستحيل رجل واحد يدخل. اليوم أغلبية من في البرلمان إسلاميون، وهذه نعمة من الله جليلة، وأكثر بلاد الإسلام بدأت تعرف طريقها، والجهاد عاد من جديد. لأن يعني أحد المشايخ كان يقول لي، كنا في الأزهر في أوائل القرن الفائت، فإذا جاء الشيخ على باب الجهاد أو كتاب الجهاد في الفقه فيقول لنا اقفزوا هذا، يدرسهم في الأزهر الشيخ، اقفزوا هذا. قال يا شيخ كيف باب الجهاد؟ قال يا ابني الجهاد ولا منذ زمن، اقفزوا هذا فليس هناك جهاد. إلى هذا الحد كانوا، لكن انظر ماذا حدث الآن، والجهاد الإسلامي رائع في أكثر من مكان، والراية واضحة رائعة جليلة. إذن هذا كله يدعونا إلى ماذا؟ نحن لا نصغر ولا نعظم أيضا. يعني أخ كأنه يعترض على نوع من التصغير، يقول أو نوع من التحجيم للشيء الموجود. أنا ما أحجم ولا أصغر الأمور المهولة، لكن أقول نقابلها بروح عظيمة من التفاؤل، بروح عظيمة من الاستبشار، بروح عظيمة من اليقين بأن النصر قادم ولو بعد حين. لابد يا إخوة، يعني من عاش، وأنا طبعا أتكلمت هذا الكلام طويلا في شريط آخر اسمه الأمن النفسي، وقارنت بين أمس واليوم، ما أريد أن أعيد هنا الكلام. لكن من عاش ومنكم وكان كبير السن قبل 50 سنة أو 40 سنة وكان مدركا لما يجري وعاش اليوم، والله يجد عجبا. الحرم النبوي الشريف، يخبرني أحد مشايخ كبار السن قال والله صلينا التهجد في ليلة في الروضة ونحن 20 شخصا، 20 شخصا يصلون التهجد. كم يصلي اليوم في الحرم؟ أحد مشايخ يقول لي والله يا أخي صليت في سنة 1962 يعني قبل 42 سنة، صليت في الحرم المكي تهجد رمضان في العشر الأواخر، قال 4 صفوف صغيرة في حصوة زمزم، مو على مدار الحرم، حصوة زمزم من يعرفها، مكان صغير جدا محصور. قال والشيخ الخليفي يأمنا بلا مكبر للصوت، وأنا في الصف الرابع وأسمع صوته واضحا لقلة عددنا. في حرم المكي كيف كان الناس أمس وكيف كانوا اليوم؟ المجالات السياسية، مجالات الاقتصادية، مجالات الإعلامية، مجالات الاجتماعية، المجالات العسكرية، كل المجالات، نحن اليوم فارق هائل عن أمس يا إخوة. فينبغي أن نمتلئ أملا واستبشارا ونعرف أن النصر قادم قادم إن شاء الله تعالى. قال أنتم تعلمون أن إخواننا في العراق في هذه الأيام العصيبة تعرضون للقتل الشديد، أرجو منكم الدعاء. نختم بالدعاء إن شاء الله بعد ذلك. قال ما رأيك، يقول في يوم في حملة صيام يوم الاثنين والدعاء لإخواننا المضطهدين في العراق، فقد انتشرت هذه الحملة في منتديات والإنترنت عموما. يعني جاءتني رسالة طبعا كما جاءت لأناس كثيرين يقولون نصوم تضامنا مع شعب العراق. نحن لا نصوم تضامنا مع أحد، نحن نصوم إرضاء لله تعالى وطلبا لكشف الغمة. وهذا الصيام سيكون إن شاء الله في مصلحة إخواننا في العراق، لكن لا نصوم تضامنا مع أحد، نحن ما عندنا التعبيرات هذه، نحن صيامنا خالص لله تعالى، نصوم لله تعالى ونصوم تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصوم إرضاء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا صيامنا، وآثار هذا الصيام بالدعاء والطاعة والإقبال على المولى جل جلاله تتضح إن شاء الله لإخواننا في العراق، لإخواننا في فلسطين. أرجو أن لا ننسى إخواننا في فلسطين، أرجو أن لا ننسى إخواننا في كشمير وفي بورما، وكل منهم عراق وكل منهم يؤذون ربما أكثر من العراق. فأنا أقول لا ننسى أولئك جميعا وندعو لهم جميعا. وشيء رائع أنه يعني يدعى لي الصيام في ذلك اليوم. قال لماذا يستخدم الكفار ألفاظا وعبارات مثل قضية الشرق الأوسط بدل القضية المسلمة، وكذلك العمليات الانتحارية بدل العمليات الاستشهادية؟ أما الشرق الأوسط مصطلح ظهر فيما أذكر في 1913 لأول مرة يظهر هذا المصطلح الشرق الأوسط، سماه به فيما أذكر أيضا صحفي بريطاني، وانتشر انتشار النار في الهشيم. لماذا؟ لأننا نحن يعني أمة كنا نتقبل كل شيء، كل شيء، فحتى لا يقول المناطق المسلمة، حتى لا يقول مناطق الإسلام، الشرق الأوسط مناطق الإسلام، فسموه هذه التسمية الشرق الأوسط ليبتعدوا وليعلمنوا هذه المنطقة. فأما قضية العمليات الانتحارية، نحن ما نقول عمليات انتحارية، معظمها هي عمليات استشهادية، لأن المنتحر يائس والمستشهد متفائل، لأن المنتحر قد انقطعت صلته بالله، يائس من روح الله، بينما المستشهد متفائل راج لله تبارك وتعالى، يرجو الدرجات العالية في الجنة. فمن العيب الكبير أن نردد خلف وسائل الإعلام العمليات الانتحارية، العمليات الانتحارية عيب وعار علينا نصنع. هذا هي عمليات استشهادية رائعة جليلة عظيمة، يكفيكم. ماذا ترون أفضل من أن يجود المرء بنفسه في سبيل الله؟ ماذا ترون أفضل من أن يركض المرء طلبا للجنة وطلبا للدار الآخرة؟ فأرجو أن نستخدم العبارات الشرعية الصحيحة ولا ننساق وراء هؤلاء الذين يريدون هدمنا، يريدون الكيد لنا كما هو معلوم. قال ما هو حزب البعث وما المقصود به، وهل هو حزب كافر؟ طيب الأخ سأل عن حزب البعث، وأنا أقول حزب البعث موسع في الحقيقة في ذكره في الموسوعة الميسرة، يعني موسع بما يناسب أفهام عوام المثقفين يعني، لكن حزب البعث فيه كتب طويلة وكثيرة وحكمه معلوم، والذي أسسه ميشيل عفلق الذي هو تلميذ ساطع الحصري. ساطع الحصري طبعا هو أبو القومية العربية الحديثة المنتنة. لماذا أقول منتنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة. لأن القومية نوعان، نوع يرى أنه جزء من الإسلام والمسلمين ويحب الإسلام والمسلمين، لكن يعني عنده نزعة من الفخر بالعربية والعروبة، يعني هذا في الحقيقة هو مخطئ لكن لا يصل إلى درجة الضلال البعيد الذي وصلت إليه الفئة الأخرى. الفئة الأخرى هي فئة لا تريد الإسلام، لا تريد تحكيمه في الأرض، بل قد تكرهه، بل قد تحاربه، هذه فئة أخرى من القوميين. وهذه الفئة هي التي رباها ميشيل عفلق النصراني على يديه وأنشأ بها حزب البعث في سوريا والعراق. يعني هذا يكفي، ومن يريد أن يرجع مرة أخرى ليقرأ عن حزب البعث يرجع إليه. ما حكم الأعمال الاستشهادية التي يقوم بها الأشخاص في العراق؟ قلنا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني الآن أنا أدخل لأذود عن أرضي ضد هؤلاء الصليبيين، فأنا إن شاء الله تعالى إن مت على ذلك فأرجو أن أنال الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. هؤلاء يقاتلون، فإن حسنت نيتهم فالشهادة لهم إن شاء الله. قال هل الجهاد واجب علينا الآن في العراق؟ وإذا لم نستطع ماذا نعمل؟ الذي يجب علينا يا إخوة أمور أنا ذكرتها مرارا وتكرارا، لا بأس أن أعيدها هنا لبعض الإخوة الذين لم يسمعوها. في الحقيقة الجهاد ليس بفرض عين بعد. إيش معنى فرض العين؟ فرض عين يعني أن يخرج الولد بدون إذن والده، أن تخرج الزوجة بدون إذن زوجها، أن يخرج الصناع والمعلمون والمدرسون والطلاب، ما يبقى أحد في البلد خلاص. لأن فرض العين معنى إما أن يخرج الناس كلهم، وإما أن يدخل العدو ويداهم ديار الإسلام وينتهي المسلمون فيها. فإذا القضية معروفة فرض عين، لكن نحن ما وصلنا بعد إلى هذا، ما وصلنا بعد إلى هذا، نحن لم نصل بعد إلى درجة الوجوب العيني بعد. طيب قال فماذا نعمل؟ ستة أمور يا أخوة: التوبة ورد المظالم، وهي مفتاح القضية. يقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
التفاؤل.
ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لماذا يا رب؟ بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. إذا هذا معلوم، هذا واحد. الدعاء، وفي هذه الأوقات مهم جدا، والدعاء خاصة إن كان من مظلوم أو مضطر، وندعو لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء سلاح المؤمن. ثلاثة: سماع أخبارهم، نشرها، التفاؤل بهذه الأخبار، نشر الأخبار الجيدة الرائعة والتفاؤل بها مهم جدا. خلاص يكفينا يا إخوة كلام عن الكرة وعن التمثيليات وعن سفساف الأمور ودناياها في مجالسنا، نتكلم عن هؤلاء المساكين ماذا يجري عليهم. الأمر الرابع: الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق، أنت يا من تريد الجهاد في سبيل الله جزاك الله خيرا، لكن يعني هناك عدة بدائل إن لم يتيسر لك الجهاد، الإنفاق في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من طيب كسبه والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، تقبلها الله منه بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه، المهر الصغير، حتى يأتي يوم القيامة فيجدها مثل أحد. تمرة يجدها مثل أحد، تصور كيف لو أنفق أكثر فأكثر. الأمر الخامس: الاستبشار والتفاؤل، وأظن المحاضرة كلها كانت على الموضوع. الأمر السادس وهو مهم جدا وأنصح نفسي وأنصحكم به: المقاطعة. لكن أي مقاطعة؟ المقاطعة الذكية، المقاطعة الموجعة، المقاطعة التي تخيف الرأسماليين الكبار وتوقفهم عند حدهم ويضغطون على حكوماتهم، للبضائع الأمريكية البريطانية خاصة. المقاطعة بلا تردد ولا إيراد شبهات ولا كلام طويل يا إخوة. أنا بس أقول لكم، غاندي عبد البقر غاندي يكون عز علي منا وأكرم منا؟ غاندي هذا لما أراد أن يحرج بريطانيا ويخرجها من الهند، والهند كانت تسمى درة التاج البريطاني، نزع الثياب المصنوعة في الهند في المصانع البريطانية ولبس الساري الهندي الذي هو أشبه ما يكون بلباس الإحرام عندنا كذا يعني. ولبسه معه مئات الملايين من شعبه. فماذا كانت النتيجة؟ رغمت بريطانيا وخرجت ذليلة مهينة. موقف يقف عابد بقر يكون أكرم منا هذا الرجل؟ يا إخوة متى ننتبه؟ متى ننتبه ونصحو يا إخوة ونستيقظ؟ هؤلاء الأمريكان في كل مكان يحاربوننا، في الشيشان يسكتون عن جرائم الروس، في فلسطين تعرفون ما كيف يساعدون اليهود، في الفلبين ينزلون جنودا ليقاتلوا مع الصليبيين ضدنا، في أركان يسكتون عن أفعال الشيوعيين ضدنا، في كشمير. إلى متى يا إخوان؟ إلى متى؟ آلاف المواقف ضدنا، نحن ما نتحرك، ما عندنا بقايا عزة ولا كرامة. يعني أنا أقول لكم فرنسا أريد يعني متى وقفت موقفا ضد أمريكا، موقف واضح ظاهر هكذا؟ لم تقفه منذ أكثر من 80 سنة. موقف واحد في 80 سنة وقفته فرنسا. والنتيجة، النتيجة أن الشعب الأمريكي اليوم ينادي بالمقاطعة ضد البضائع الفرنسية، ويقاطعون جبن الفرنسي والمشروبات الفرنسية. والأعجب والأمر لنا نحن أن قائمة الطعام الرئيسية في الكونغرس مذكور فيها الفرنش فرايز. فرنش فرايز يعني البطاطس الفرنسية، طبعا ليست فرنسية يعني، هم تصنع في أمريكا لكن اسم قديم. فقرروا في الكونغرس أن يغيروا اسمها إلى فريدم فرايز، يعني بطاطس الحرية، حتى لا يذكروا اسم الفرنسية على البطاطس. مجرد اسم لم يقبلوه يا إخوة، ونحن قبلنا الاسم وقبلنا المعنى. هذا أمر خطير. أنا كان ودي أنكم تقرؤون جريدة المدينة يوم الخميس الماضي، وهي تتحدث عن مقاطعة الألمانية الفرنسية الروسية لبضائع الأمريكية. والله نقرأ عجبا، والله نحتقر أنفسنا نحن الذين نتعامل بهذه البضائع. رجل في روسيا في مطعم في دلدة بعيدة في روسيا يكتب على باب المطعم ممنوع دخول الأمريكان والبريطانيين. هؤلاء يتضامنون مع مبدأ دنيوي ليس له علاقة بدار آخرة، ولا ليس له علاقة بتصور أخروي ولا تصور ديني. طيب هؤلاء ينبعثون هذا الانبعاث، نحن ما نتحرك؟ إلى متى هؤلاء يؤذوننا ويضربوننا؟ نقول بضائعكم، طعامكم، شرابكم، لباسكم، ملبوسكم، مركوبكم على العين والرأس، افعلوا بنا ما تشاءون، لكن نحن أذلاء، لا بد لنا من أكلكم وشربكم، لا بد لنا من طعامكم ولباسكم ومركوبكم. إلى متى يا إخوان؟ إلى متى؟ إلى متى نفعل هذا المهانة؟ ما أدري. إن هذا شيء من ما ينبغي أن يصنع. طيب قال أنا تبت قبل أقل من سنة وعمري فوق 20، ومن قبل 2 في 18 كانت بعض الأموال لم أقم بدفعها لبعض المستحقين، والآن كيف أقوم بذلك وكيف أرد المظالم إلى أهلها؟ مع طول مدة صار يصعب تحديد بعض المحلات أو سفر بعض الأشخاص من غير السعوديين. أنا أقول يا إخوة، أقول يا أخي، سدد وقارب، ابني على اليقين في هذه الأموال، يعني حاول تستدرك قدر الإمكان وتستذكر قدر الإمكان وادفعها ولو على أقساط، ولمن تعرف ولمن لا تعرف تصدق بها عنه بنية أنه لو جاءك تعطيه الأموال بعد ذلك. طيب إذا قمت، طيب قال وأخيرا ماذا عن حقوق المعنوية كالسب والشتم والاتهام كذا؟ استغفر الله واستغفر لمن شتمته وسببته إذا لم تكن قد تذكرته أو عرفته أو غادر، وإذا بقي اذهب واستحله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له عند أخيه مظلمة، حديث صعب يا إخوة اسمعوا، من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. يلا لا ينفع درهم ولا دينار الآن، من الآن يعني. قال هنالك من يقول إنه لا يجب أن نشد من أزر نظام صدام، وأن الأمريكان جاءوا لينقذوا الشعب العراقي من ظلمه. ماذا نقول لهم؟ يعني نقول إن الذي يعتقد أن الأمريكان جاءوا لينقذوا الشعب العراقي فهو إما مغفل جاهل أو صاحب هوى مغرد. فالأمريكان جاءوا لأمرين يا إخوة، جاءوا لأمر ديني والأمر اقتصادي. أما الاقتصادي بحقول النفط معروفة، وأما الأمر الديني فلحماية إخوان القردة والخنازير وتعبيد الطريق إليهم واستجابة لأوامرهم ومطالبهم. هذا لا يشك فيه عاقل أبدا أبدا. أما حكاية يعني شد من أزر صدام، فنحن ما نشد أزر هذا النظام الطاغوتي البعثي، وليس لنا به أي صلة، بالعكس يعني كنا نحذر منه وقد كان العالم كله يمدحه، كنا نحذر منه ومن كفرياته ومن ظلمه، لكن المقام اليوم ما يتحمل، إما إسلام وإما كفر، إما تنقذ الديار وإما تسلم غنيمة لهؤلاء، فالمقام لا يتحمل مثل هذه القضايا. طيب، قال هنالك مؤلف يتعرض لعمر الأمة الإسلامية، وحشاه مؤلف بحديث كثيرة كذا يا إخوة، حديث المهدي والسفياني وعمر أمة الإسلام. يا إخوان، هذه الكتب تبلبل كثيرا، أنا أنصح بعدم قراءتها، لأن قضايا الساعة وتحديد أمر الساعة وظهور المهدي والدجال ونزول المسيح كلها أمور غيبية لا يعرفها منا اليوم أحد، فلا يجوز أبدا أن نقدم على الظن والتخرص في هذه القضايا العقدية. قضايا عقدية غيبية لا يمكن أن نخوض فيها، وتورث إحباطا ويأسا وتبعد عنا تفاؤل، ونحن لا ننتظر لا المهدي ولا ننتظر عيسى ولا ننتظر الدجال، ولا نحن نعمل ونعمل ونعمل، فإن نزل المسيح فنحن جنده، وإن ما نزل ومتنا قبل ذلك حسبنا أننا عملنا يا أخوة، عملنا فيكفينا هذا، ولا نخوض كثيرا في قضايا آخر الزمان هذه، لأنه قد ضل بها أناس كثيرون، وما قضية جهيمان عنا ببعيد. طيب، قال الذين يتظاهرون ضد الحرب على العراق بعضهم يقتل ويقولون هذا شهيد، هل هذا صحيح؟ يا إخوان، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد، فمن قتل على هذا فهو شهيد، لأن الناس يكثرون فعلا من قول فلان شهيد فلان شهيد، حتى بعض النصارى كان يقول عنهم شهداء، حتى بعض النصارى في زمان الذل، يعني الحمد لله ولا وذهب الآن، والماركسين والبعثين يقولون أنهم شهداء، لكن من قتل في سبيل الله لتكون راية الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني فهو شهيد إن شاء الله تعالى، هكذا جاءت النصوص. هل الذين يموتون في جنوب السودان شهداء؟ مثل حديث واحد قال التفاؤل يجب أن يقرن بالعمل، هل من نبذة على منهاج المطلوب من المسلم أن يتبعه؟ إن هذا كلام طويل جدا ولعل يفرد في محاضرة أخرى، لكن املأ قلبك بالأمل والتفاؤل والعمل وانطلق، لا يوقفك شيء في سبيل تحقيق غايتك التي هي تحقيق مراد الله تعالى في أرضه ورفع رايته ونصر دينه. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام ويعز المسلمين. اللهم ارفع بفضلك راية الحق والدين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم ارفع بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقتلون أولياءك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية ولا تحقق لهم غاية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم آية. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وغضبك الذي وعدت به أولئك الكافرين، إنك مولانا على كل شيء قدير. اللهم أنقذ إخواننا في العراق. اللهم تولهم بعنايتك واكلأهم برعايتك. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واكنفهم بركنك الذي لا يرام. اللهم تقبل شهداءهم وصبر ثكالاهم وتكفل يتاماهم، ونجهم برحمتك من القوم الكافرين، نجهم برحمتك من القوم الكافرين، نجهم برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا يوصل إليهم فأنت غياث المستغيثين، وأنت رب المستضعفين، وأنت نصير المظلومين، وأنت أمان الخائفين. لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.